العمودية ونشر منظومات الحرب الإلكترونية وكذلك العمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع. كما تم تزويد هذه البارجة بالصواريخ كروز سطح سطح من طراز نور، فضلا عن منصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن بمدى عملاني ما بين 750 كيلومترا و 2000 كيلومتر، ما يزيد من القابلية الهجومية لهذه البارجة ويعزز من موقع إيران بوصفها قوة كبيرة في المنطقة. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي للضغط على إيران أن موسكو ستعزز تعاونها مع طهران وأن العقوبات لن تحول دون ذلك. وشددت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي على أن روسيا وإيران يعززان التعاون الثنائي بما يخدم مصالح شعبيهما. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الثلاثاء مذكرة رئاسية لفرض عقوبات صارمة واستئناف سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. أكدت حركة حماس أن رفض مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لا يكفي، مشددة على الوحدة الفلسطينية من أجل مواجهة التهجير. وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالثبات في مواقفها الرافضة للتهجير، كما دعا الشعوب العربية والمنظمة الدولية إلى حراك قوي لرفض مشروع الرئيس الأمريكي. وجدد قاسم موقف الحركة الرافض لتصريحات ترامب مؤكدا أن أهل غزة لن يغادروها، موضحا أن حديث الرئيس الأمريكي عن استلام واشنطن قطاع غزة هو بمنزلة إرادة معلنة لاحتلال القطاع. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا بآلية عسكرية لقوات الاحتلال أثناء مرورها على مدخل السيلة الحارثية محققين إصابة مؤكدة. إلى ذلك اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من حاجز دير الشرف، فيما اقتحم الاحتلال أيضا بلدة بيت كاحل شمالي الخليل. يأتي ذلك في وقت توصل فيه قوات الاحتلال حصارها على بلدة يطمون جنوب طوباس لليوم الخامس على التوالي تزامنا مع منع التجوال. وأجبر الاحتلال المئات من سكان بلدة يطمون على النزوح قسرا إلى قرى مجاورة، وقامت بالتنكيل بالمواطنين في ظل استمرار منع دخول الطواقم الطبية. تعيش عشرات العائلات الفلسطينية في كهوف تحت الأرض في مناطق كسفر يطا جنوب الضفة الغربية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لهم من البناء فوق الأرض بغية التضييق عليهم وترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم، وتعاني العائلات من ظروف معيشية صعبة للغاية. المزيد في التقرير التالي.
بصعوبة بالغة تمكنا من الوصول إلى خربة المفجرة جنوب الضفة الغربية، حيث عائلة فلسطينية أجبرها الاحتلال على العيش تحت الأرض. فلسطيني رائد حمامدة الذي يسكن داخل كهف في ظروف غاية في الصعوبة تحدث إلينا عن فصول من المعاناة وفي المقابل حالة صمود أسطوري في أرض الآباء والأجداد.
ساكنين في الكهوف لأنه الاحتلال منعنا لنبني دور فوق الأرض، اللي بنبنيه بهدمونا إياه، ومخطرين في أي لحظة يكرونا أي شيء بنبنيه فوق الأرض. فالتجينا للكوف اللي نضب أولادنا عن أيام الشتاء عن أيام المطر الساقع البرد والخوف برضو، يعني هاي معاناتنا فيها. إحنا بنقبل فيها العيشة هاي لأنه أرضنا وأراضينا، إذا بدنا نطلع منهم بدهم يجوا يحطوا أيديهم عليهم، هم هذا اللي بدهم إياه، هم قاعدين بيهدموا في دورنا على سبيل انه نطلع من هاي الارض ونسيب لهم اياها. فاحنا بنقول لهم لا، احنا بنحفر تحت الارض وبنسكن في اولادنا ولا بندشر الارضين.
على بعد امتار من كهف ابو سنان عائله فلسطينيه اخرى ترتسم على وجوه صغارها قبل كبارها حياه البؤس والشقاء، عائله تعاني الامرين كما باقي اصحاب الارض في المنطقه. الاحتلال يمنعهم من البناء فوق الأرض ولم يبقي لهم شيئا من مقومات الحياة بغية طردهم والاستيلاء على أرضهم. ربة العائلة هذه بكل مرارة، حدثتنا عما يخترج قلبها.
والله احنا من في الطور قاعدين، والمي تدلف علينا زي ما انتم شايفين، ونعاني من السقع والبرد يعني، واولادنا والحاطب يعني مش حاطب الواحد يجيب حط، والله الحمد لله بنعاني يعني في هالحياة، وبنعاني من المستوطنين يوم نطلع مع الغنم نستراح، وبيجون المستوطنين بيطردونا، وخلوش حدا يرتاح ولا بخلو حدا يقدم يعني اطراف ارضه. والله احنا الحمد لله قبل ننفع عيشتنا عشان نحافظ على ارضنا وملاكنا وغنمنا يعيش، انه احنا نعيش يعني، ونطعم الغنم ونطعم الاولاد، واحنا يعني محافظين عليها من هان يعني مستوطنين بس بيضايقوا علينا.
هذه التجمعات الفلسطينية في المناطق النائية تضاعفت هجمات المستوطنين عليها لإنهاء الوجود الفلسطيني.
في زمن الحضارة والتطور لا زال هنا أناس يعيشون تحت الأرض لا رغبة في هذه الحياة البائسة، إنما هو جبروت الاحتلال.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لقرار وقف إطلاق النار مع لبنان على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات على المنطقة الواقعة بين كفروة ووادي الزهران وجرود بلدة الخريبة في الجنوب والبقاع اللبناني، كما شنت طائرات الاحتلال غارتين استهدفتا الوادي الواقع بين بلدة بفروة وعزة في النبطية جنوبية لبنان. وسبق ذلك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق راشية والبقاع الغربي ومدينة الهرمل والبقاع الشمالي وفوق العاصمة بيروت وضواحيها. شهدت الساعات الماضية إتمام عملية تبادل الأسرى بين العشائر اللبنانية على الحدود السورية وإدارة العملية العسكرية السورية بعد وقف الاشتباكات، وأفادت تقارير إعلامية بأن إدارة العملية العسكرية سلمت معتقلين اثنين وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها وأفرجت عن 16 امرأة وطفلا في بلدة العقربية. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يدشن حاملة المسيرات باقري بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حركة حماس تؤكد أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع ترامب بشأن قطاع غزة. اقتحامات للاحتلال في نابلس والخليل، والمقاومون في جنين يستهدفون آلية لقوات الاحتلال. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الحلقة نسلط الضوء على شخصية عظيمة، وهي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي يعد رجاءنا ورجاء المؤمنين ومصدر الأمل للبشرية، فهو الذي سيظهر ليقام العدل ويعزز الحق. نكمل فيما قدمناه سابقا من الحلقة عن الحديث حول الإمام المهدي وكيف يستخرج التوراة ويحكم ما بين أهل التوراة بكتبهم. نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
الله يحفظكم. سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. في هذه الحلقة حول استخراج التوراة والحكم بين أهل التوراة بكتبهم. سمعت الشيخ، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي أعزائي، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا لا زال في مسألة التكافؤ، وتكلمنا عن الرواية الأولى في قضية التعامل مع العمال والتعامل بالمال بالسوية والرحمة مع الرعية.
نعم.
ثم دخلنا بقضية الرواية التي وردت عن الإمام الباقر بأبي وأمي حول قضية الإمام في تعامله، في وصل كلامنا إلى أنه كيف يستخرج التوراة من الغار الذي هو بأنطاكية، فقالت الرواية: فمن أطاع الله طاع، فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. قال: ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن
بالقرآن.
إذن عندما يستخرج هذه الكتب التي هي دساتير هؤلاء، ربما أن هنالك يكون اعتراض، ربما يكون هنالك عدم قبول، فحتى يحاجج هؤلاء بكتبهم أنه القوانين الموجودة التي أنتم، أنا أتعامل معكم ضمن المعتقد الذي هو عندكم، ضمن المعتقد الذي أنتم آمنتم به، فالكتب الموجودة والسماوية هذه التي بين يدي هي كتبكم، فأنا عندما أحاججكم أحاججكم على هذا المعتقد وهذا الأسلوب الذي أنتم آمنتم به، سواء كانوا بالتوراة، سواء كانوا بالإنجيل، سواء كانوا بالزبور، سواء كانوا وهكذا. لأنه من طبيعة هؤلاء أنهم هم لو كانوا قد آمنوا بما أنزل الله من الكتب التي تلات لالتزموا، لكنهم بثباتهم على كتبهم التي ماذا هم بقوا عليها وهم يعتمدونها، فعلى هذا الأساس يقول: كتبكم الحق هذه بين يدي، أما ما كتبتهم بأيديكم فهذا هو ماذا مرجوع إليكم. وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق بأبي وأمي، أنه نعم كل ما تخيلتموه فهو مردود إليكم، أنتم جئتم بشيء فأنتم تتحملون أعباء
مسؤوليتكم
أيديكم، نعم بما كسبت أيدي الناس، لكن أنا عندما أتعامل معكم أتعامل معكم بكتبكم. من أراد أن يتعامل بما أنا فيه على الرحب والسعة، أما أنتم فأتعامل معكم على ما آمنتم به، حتى لا يكون هنالك ظلم لكم بأن تقولوا بأنه أنت تتعامل معنا بكتبك أنت، بقرآنك أنت. فإذا يعاملهم بما آمنوا به وبما اعتقدوا إليه، لأنكم تعرفون أنه المعتقدات هذه مثل المسمار الذي في الجدار أو في الخشبة، كل ما طرقت عليه يثبت أو لا يثبت، يثبت. فالمعتقدات لا يمكن أن تزول بسرعة ولا يمكن أن تزول بشيء ببساطة، لا، وإنما المعتقدات يجب أن تقوم ويجب أن ماذا تسري على نهج واحد. وبما أن التوراة والإنجيل والزبور قد خرجت من نور واحد ومن منهل واحد، فإذا لا اختلاف فيما بينهم، لأنه هي التي سواء كانت في زمن التوراة، في زمن الإنجيل، في زمن الزبور، في زمن القرآن، هي خرجت من نور واحد ومن مكان واحد ومن عين واحدة ومن ماذا؟ من رب واحد. فلا اختلاف فيما بينها. الاختلاف أين جاء؟ أين جاء؟ أولا كثرة الانحرافات التي حدثت في التوراة على أساس ماذا؟ بعد المسافة ما بينها وما بين الإسلام. لا. على خلاف الانحراف الذي صار ما بين الإنجيل وما بين الإسلام. لما؟ لأنه الانحرافات التي صارت في الإنجيل قليلة. لقرب المسافة 560 أو 570 سنة ما بين الإسلام وسيد المسيح. فإذا كانت قليلة، لكن المشكلة في التوراة، المشكلة في الانحرافات التي في التوراة. فهو يركز على أنه يحاكمهم بما آمنوا وبما ماذا اعتقدوا. فقال بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن
بالقرآن.
هنا مسألة القرآن والتحاكم بالقرآن، وهذه المذاهب التي قد ظهرت ما بين الدولة الأموية والدولة العباسية والفترة التي نعم لحقت إلى يومنا هذا، وتلك المذاهب والاجتهادات والمجتهدون الذين قد خرجوا، هذه كلها ماذا تظهر يوم القيامة؟ على أساس ماذا؟ على أساس القرآن.
سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مستمعين الكرام، ونعود لسماحة الشيخ سليم المولوي، وهو مؤلف كتاب العدل المنتظر. قبل الفاصل تحدث حول استخراج الكتب السماوية الحقيقية، تفضلوا.
جيد، إذا نحن بينا أنه العلة في استخراج الكتب هو على هذا الأساس، لأنه نحن قلنا في الرواية مسألة التكافؤ، وهذه لابد أن تكون ماذا ضمن ما هم يعتقدون.
أحسن.
فقضية القرآن أيضا صارت على هذا الأساس. فإذا الكتاب الذي بين يدي الإمام المهدي وذلك القرآن الذي كتبه أمير المؤمنين بخط يده، وقد تناقلته أيدي الأئمة إلى قيام دولة العدل المنتظر والدولة الإلهية الموعودة التي هي ماذا؟ الدولة الربانية الرابعة. لأنه نحن بينا في أماكن عدة وفي
حلقات
سابقة وفي أن هنالك أربع دول ربانية. قلنا الدولة الأولى هي دولة سليمان عليه السلام.
عليه السلام.
والدولة الثانية دولة الرسول الأعظم.
نعم.
والدولة الرابعة هي دولة الإمام المهدي. أما الدولة الثالثة هي دولة الممهدون.
نعم. لتمهيد ظهور الإمام.
الذين يسلمون الراية.
نعم.
للإمام المهدي. لأنه الإمام له عندما يخرج ضمن تأسيس دولة.
نعم.
وتلك القاعدة هي تسمى بدولة الممهدون أو الدولة المهدوية. وأنا صرحت في أكثر من مرة بأن الدولة الممهدة التي تمهد للإمام هي بناء على من؟ على من؟ على تلك القيادات التي هو الخرساني والقمي والطالقاني واليماني. هؤلاء هم الذين يؤسسون الدولة. والآن نحن لا نرى أي دولة تنادي باسم الإمام المهدي في أي دولة من العالم سوى الجمهورية الإسلامية.
نعم.
هذا أقوله بملء فمي، ولا أجادل فيه ولا أقبل أي شيء غير هذا.
يعني نحن
لما؟
يعني
لا
نحن
لا لا
لسنا بدولة
ليس هنالك أي دولة تنادي بالإمام المهدي سواء أنه، لأنه منهجها ودستورها هو الإمام المهدي. أنت في أي مكان تذهب تجد هنالك إعلانات وآثار وفي الساحات يا أبا صالح يا أبا، تجده في أي مكان فقط هؤلاء. فإذا الخراساني من اسمه، الخراساني من أين؟
من إيران،
يعني من طاجكستان أم من روسيا أم من، لا فإذا هو من إيران. جاي القمي واضح من اسمه القمي.
نعم. من إيران.
من إيران. الطالقاني شمال غرب طهران، هؤلاء الطالقان موجودون إلى الآن. فإذا هذه الرايات التي هي التي سوف تسلم نعم الراية إلى وهؤلاء الدولة الثالثة، وهم دولة الممهدون الذين سوف يسلمون الراية للإمام. فإذا مسألة القرآن الذي يستخرج ويحاجج أهل القرآن بالقرآن على هذا الأساس. جيد. قالت الرواية هنا ينتقل إلى مسألة أخرى، يقول وتجمع له أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها. أنتم تقرؤون في القرآن أنه وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض
أثقالها،
ما هي أثقالها؟ هذه أثقالها، هذه أثقالها، هذه أثقال الأموال الموجودة في باطن الأرض وظاهرها، كلها ماذا تخرج؟ تخرج للإمام عند الظهور.
عجل الله تعالى.
لأنه هذه الأموال يحتاجها الإمام في إدارة الدولة، هذه من جهة. من ظهرها كل أموال الدنيا وهذا العالم من الغرب إلى الشرق من الشمال، كلها أين تأتي؟ وتحضر له من كل بقاع الأرض، لأن ولاته أين هم؟ في كل بقاع الأرض. فيجمعون الأموال وتكون بيد صاحب الزمان. فلذلك يقول بأنه وتجمع له أموال الدنيا من بطن الأرض خيراتها من النفط من القصدير من الألمنيوم من كل أنواع الذهب والفضة الموجود في بطون الأرض. كله يأتي لأين؟ يأتي لهذه القضية.
إلى اليابان. نعم. أحسنتم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي ذا، قلبنا ظلم اكتوى
نعود إليكم مجددا ونعود إلى سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل تحدث حول التكافؤ الفرص في حياة الإمام أو في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ، كيف تعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع؟ تفضل.
قبل أن نخوض في هذا المجال، ذلك المجال واسع جدا،
نعم،
لكن نحن نريد أن نؤسس أولا من خلال هذه الرواية لهذا الذي سوف نصل إليه.
نعم، نكمل.
فإذا نحن إلى الآن في بداية التأسيس لقضية إيجاد تلك العدالة.
نعم.
فعندما نأتي إلى الرواية التي وردت عن الإمام الباقر وقال تجمع له الأموال من بطن الأرض ومن ظهرها، هنا يقول فيقول الناس تعالوا إلى ماذا؟ يقول تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم
الله تعالى.
الأموال الآن، الحروب لأي سبب؟ بسبب المال. القتل بسبب المال.
نعم.
قطع الأرحام بسبب المال. هذه تذكرني بالرواية التي وردت عن عيسى عليه السلام. كان يمشي هو وثلاث من أصحابه، فوجدوا على قارعة الطريق قطعة من الذهب، فقال لهم هذا الذي يقتل الناس. فقالوا كيف يا رحمة؟ قال أقول لكم هذا الذي يقتل الناس. فتركوه ومضوا. عندما تفرقوا رجعوا إلى من؟ إلى تلك القطعة.
نعم.
من الذهب. ملتفتون؟
نعم.
فأرادوا أن يتقاسموها. ملتفت؟
نعم.
فقالوا نقسمها على ثلاثة، فأرسلوا أحدهم إلى السوق ليشتري طعاما.
قتله.
فذهب ليشتري، اشترى ثم قال لما يقسم إلى ثلاثة؟ أنا أخذه.
نعم.
فاشترى سما ووضعه في الطعام. الاثنان بينهم صار صراع، قالوا نحن عندما يأتي ماذا نفعل؟ نقتله. لما نقسم على ثلاثة؟ نقسم على اثنين. فعندما أكلوا الطعام ماذا؟ قبل أن يأكلوا الطعام
قتلوه.
جيد، هم أكلوا الطعام
تسموا،
فإذا
الجميع ماتوا.
جيد.
من
فعاد عيسى عليه السلام
وقال لهم،
فأحياهم بأمر الله، قال لهم ألم أقل لكم هذا الذي يقتل الناس. فإذا الإمام هنا أيضا يقول بأنه هذا الذي ماذا؟ تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام، هذا المال الذي تريد خذوا هذا. لأنه في رواية أخرى يحث المال حثا، خذوا هذا المال الذي أنتم قطعتم بها أنسابكم وأرحامكم، خذوا ما قطعتم به الأرحام. جيد. وسفكتم فيه الدماء الحرام من أجل هذا المال، خذوا كم تريدون خذوا. نعم، حثوا. نعم. وركبتم فيه، نعم، ما حرم الله عز وجل. إذن فيعطي شيئا لم يعطه أحد قبله. إذن يعطي من المال ما لم يعطه حاكم من بداء آدم إلى قيام الساعة. لأنه في بعض الروايات التي مرت علينا أنه صاحب المال الذي يأخذه، نعم، ماذا يفعل به؟ المال موجود في كل مكان، فيقول لا حاجة لي في المال.
زيادة صح.
أصلا فلذلك يقول بأنه يعطي ماذا؟ ما لم يعطي أحد قبله. جيد. إذن النتيجة ماذا؟ قال ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا. عدلا وقسطا، عدلا هو الحكم.
نعم.
قسطا تطبيق، لأنه العدل هو الحكم، والقسط هو تطبيق ذلك العمل عمليا، يعني ليس فقط كلاما. نعم. فهو يطبق القانون ويعمل عملا بالقانون. نورا، لا يوجد جهل، لا يوجد جهل في زمن الإمام. بالرواية التي وردت علينا يمسح على رؤوس العباد فتكون المرأة في بيتها هي فقيهة ولا تحتاج إلى أي أمر من أمور الفقه، هي تكون تفتي في زمن الإمام.
جميل.
لا تحتاج إلى من تسأله لهذه، هي فقيهة في زمانها، والناس متساوون في العقول بواسطة هذا المسح الإلهي الذي هو على رؤوس العباد.
لكن يدركون بالعدل والقسط إذا يكونون،
لأنه لابد من إمام بر أو فاجر بتعبير أمير المؤمنين.
نعم.
لابد من إمام يقود هذه وسوسة الأمة. إذا قال قسط، نعم، عدلا وقسطا ونورا بعد كما ملئت ظلما وجورا فقط، لا وشرا، ظلما وجورا وشرا.
كيف ذلك؟
لأنه هذه الشرور اللي في دواخل الإنسان أين تذهب؟ الإنسان مليء بالشرور مع نفسه، مع عياله، مع أصدقائه، مع بلده، مع الإنسان نفسه مليئة بالشرور
لوامة،
فكيف أنه يتخلص منها؟ فإذا هذه المجتمعات، لأنه الفرد الذي قد وجد في أسرة، في مجتمع، في دولة، في عالم، هذه الشرور، والشرور كلها من أين؟ ما يأتيكم من خير من الله، وما يأتيكم من شر
من أنفسكم.
فعلى هذا الأساس ونزعنا ما في صدورهم من غل في الجنة. فإذا الإنسان يجب أن يتخلص من تلك الشرور، فعدل وقسط
ونور،
ولا يوجد لا ظلم ولا شر في زمن الإمام. الكل سوف ماذا يعيش بأمان، لدرجة أن المرأة عندما تذهب إلى الحج من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض لا تحتاج إلى من
محرم
يعينها ويدافع عنها، لأن الأرض قد ملئت بالعدل وملئت بالنعم.
جميل.
فإذا هذه الرواية التي أنا قلت هي من غرر الروايات التي تؤيد لنا ماذا؟ قضية كيفية أنه الإمام سوف يسوس الأمر بقضية التكافؤ ما بين المسيح، ما بين اليهود، ما بين المسلمين، ما بين أهل الزبور، ما بين كل طبعا هذا يضرب مثلا هو هنا أنه التوراة والإنجيل، وإلا نعم كل الكتب السماوية التي أنزلت سوف ماذا يتعامل معهم بلغاتهم وبأفكارهم وفي كتبهم، نعم، من أجل تحقيق تلك العدالة الإلهية وذلك التكافؤ.
أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم. أعزائي المستمعين، نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم التي خصصناها للحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أود أن أشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما قدمه من معلومات قيمة ونقاش مثير حول هذا الموضوع الهام، كما أشكر المستمعين على حسن استماعهم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق
طال الانتظار روحنا ذبلا وما ظل اصطبار قل لنا حتى متى فيك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ومواقفها تجاه ما يجري اليوم في هذا البلد. وفي حلقة اليوم نستكمل تقريرنا حول القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا وأهميتها بالنسبة لواشنطن. عنوان الحلقة: القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. تناولنا في الحلقة السابقة 5 قواعد أمريكية في سوريا وأهميتها بالنسبة لواشنطن، وهي قاعدة ريميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، قاعدة المالكية أو مطار روبار وتسمى بقاعدة ريميلان 2 جنوب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، قاعدة تل بيدر وتبعد 30 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الحسكة، قاعدة لايفستون الواقعة على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل الجنوبي، قاعدة قسرك تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من بلدة تل تمر على الطريق M4، قاعدة هيموس وهي من القواعد الحيوية بالنسبة للقوات الأمريكية إذ تبعد مسافة 4 كيلومترات إلى الغرب من مطار القامشلي، وهي من القواعد التي زادت القوات الأمريكية مؤخرا من تعدادها بداخلها، وبات عدد العناصر الأمريكيين فيها حوالي 350 عنصرا. تحوي قرية هيمو على معسكر للتدريب تابع لقوات سوريا الديمقراطية بإشراف من القوات الأمريكية، وهو معسكر خاص لتدريب القوات الخاصة التابعة لقسد والتي تعرف باسم هات. المدينة الرياضية، وتوجد القوات الأمريكية في المدينة الرياضية الواقعة بالطرف الجنوبي من حي غويران بمدينة الحسكة، وفيها أكثر من 150 مقاتلا، وقد أنشأت خلال المراحل الماضية أنفاقا تمكن الآليات العسكرية الأمريكية من الانتقال من المدينة الرياضية إلى سجن الحسكة المركزي، ومهمة هذه النقطة قطع الطرق الواصلة إلى الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة أمام أي تحرك للشرطة العسكرية الروسية. للمزيد من النقاش نستمع إلى فلسفة كل هذه القواعد الأمريكية على الأرض السورية بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الخبير والباحث السياسي والقيادي في ائتلاف دولة القانون الأستاذ الشيخ حيدر اللامي من العراق.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ الشيخ حيدر اللامي، باحث سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي فلسفة كل هذه القواعد الأمريكية على الأرض السورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. عند الكلام حول القواعد الأمريكية المنتشرة بشكل احترافي في المنطقة والعالم بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، هذه القواعد التي تعتبر هي سلطة حقيقية في كل مكان توجد فيه على ذلك البلد، وأكثرنا يعلم أنه هذه القواعد المنتشرة في ألمانيا أو في اليابان أو في تركيا أو في عدة بلدان كبيرة ما هي إلا تمارس البلطجة الأمريكية الحديثة المتمثلة بالتجسس على ذلك البلد، بإرهاب ذلك البلد، بأن تعمل بشكل احترافي كقوة عسكرية مدججة بجميع أنواع الأسلحة وبجميع أنواع الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية والتجسسية على ذلك البلد. فأي بلد تكون فيه هذه القواعد هو احتلال مبطن من قبل أمريكا على تلك الدولة بشكل خاص وبشكل عام على الشعوب. شعوب العالم كلها تؤن من هذه الطريقة التي تمارس بها أمريكا هذه العدوانية وهذا التنمر على بلدان العالم من خلال هذا الوضع المجري الذي تقوم به بدون رعاية قضايا كثيرة التي تخص منها الأمم المتحدة والاتفاقات جنيف. أمريكا لا تلتزم بجميع هذه القواعد، أنا أعتبر ذلك بلطجة من قبل أمريكا على البلدان وعلى الشعوب، حيث وصل أنها تتدخل بكل القرارات السياسية، بل أعلى من ذلك وأكبر، أنها هي من تضع هؤلاء السياسيين على أن يكونوا رؤساء وزراء ورؤساء جمهورية ووزراء، بل وحتى يكونون في جميع الأجهزة فتكون تابعة لهم. أمريكا تريد من الشعوب أن تكون تابعة لها بالقوة وعملائها تكون بهذه الطريقة، كما نرى اليوم موجودة في أكثر بلدان الخليج هذه القواعد الضخمة الكبيرة التي فيها ترسانة عسكرية كبيرة، وهذه الترسانة العسكرية الحديثة حتى أن كل ما فيها وكل هذه الأسلحة اللي موجودة في داخل القواعد الأمريكية الصرف المادي هو يكون من قبل تلك البلدان، تأخذ أمريكا حتى رواتب الجنود الموجودين. هناك نقطة مهمة وأيضا جوهرية، كل البلدان التي موجودة بها القواعد الأمريكية لا تعلم الحكومة أو تلك الدولة ما موجودة من ترسانة عسكرية، ولا تعلم عدد الجنود المقاتلين، ولا تعرف كم من المدة التي تبقى بها هذه القواعد. لا يوجد هناك التزام مكتوب أو اتفاقات أو عهود أو مواثيق موثقة تقول بأن هذه القاعدة تبقى لهذا المدى. فلذلك هذه القواعد المنتشرة بشكل احترافي في أي بلد منها سوريا وغير سوريا هو يعمل ضد هذا البلد، هو تجسس، هو صنع سياسيين يستطيعون أن يحكموا بعناوين تلك البلدان ما تريده أمريكا الشيطان الأكبر، ومن خلفهم الكيان الإسرائيلي المؤقت الغاصب الغدة السرطانية الصفراء التي يجب استئصالها.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، من بقية القواعد الأمريكية في سوريا قاعدة الشداد، وتقع ضمن معمل الغاز الواقع على بعد كيلومتر واحد إلى الجنوب الشرقي من مدينة الشداد النفطية، مجهزة لهبوط الطيران المروحي وإقلاع الطيران المسير بكامل أنواعه. عدد القوات الأمريكية فيها حوالي 350 عنصراً. قاعدة حقل العمر، وهي أهم القواعد تقع في المدينة العمالية التابعة لحقل العمر النفطي بريف دير الزور، وهي كبرى القواعد الأمريكية، وقد تم تزويدها بمهبط للطيران المسير والمروحي، وتحتوي على 12 مروحية قتالية، وبداخلها معتقل تابع للقوات الأمريكية، ولا يعرف عدد العناصر فيها. قاعدة حقل التنك، وتقع ضمن مباني المدينة العمالية التابعة للحقل في ريف دير الزور، وهي مزودة بمهبط للمروحيات، ويوجد فيه 4 مروحيات قتالية وحوالي 50 عنصرا أمريكيا. حقل كونيكو، ولا يزيد عدد العناصر الأمريكيين في حقل الغاز الواقع إلى الشمال من مدينة دير الزور عن 50 عنصرا في الحد الأقصى. قاعدة الرويشد، وهي قاعدة إمداد برية في منطقة مثلث البادية التي تربط بين محافظات دير الزور الحسكة الرقة، تقع داخل المشفى الوطني في قرية الرويشد، وتبعد عن حقل العمر النفطي حوالي 45 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، وهي مزودة بعربات مصفحة من طراز برادلي. مستمعين الأفاضل، حول قدرة هذه القواعد على تأمين وحراسة المصالح الأمريكية، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب، هل تعتقد أن هذه القواعد قادرة على تأمين وحراسة المصالح الأمريكية؟
نعم، إلى حد ما تستطيع أن تحمي هذه المصالح في عدة بلدان. يعني نجد اليوم في ألمانيا وفي اليابان وفي تركيا راعية للمصالح الأمريكية هذه القواعد، لكن هناك فرق بين هذه القواعد المنتشرة في هذه البلدان وفي بلداننا. اليوم القواعد المنتشرة في العراق وفي سوريا هي ليست ببعيدة عن مرمى صواريخ المقاومة، وهي كذلك كانت عندما كانت هناك تصرفات مشينة من قبل الأمريكان على المقاومة العراقية وعلى الشعب العراقي بشكل عام. كانت تقصف كل يوم هذه القواعد، وكان هؤلاء يختبئون بالملاجئ لأيام من كون إنه ضربات المقاومة كانت مؤلمة وكبيرة. كذلك عندما قام الأرعن ترامب بإعطاء الضوء الأخضر لقواته بقصف المطار للقائدين الكبيرين الشهيد جنرال قاسم سليماني، على الله مقامه في الآخرة كما علاها في الدنيا، وكذلك الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس، على الله مقامه في الآخرة كما علاها في الدنيا، قامت بهذه الجريمة البشعة في مطار مدني وهو مخالفة كبيرة لجميع قواعد الدبلوماسية. قام هذا الأمر من خلال قواعد أمريكية، الطائرات من قواعد أمريكية خارج العراق، ولكن عندما ردت الجمهورية الإسلامية بقصف قاعدة عين الأسد، وجدنا أن الدمار الكبير لم تستطع هذه القواعد إلا أن ترضخ إلى صواريخ الجمهورية الإسلامية. كذلك في طوفان الأقصى، هذه القواعد التي كانت هي بمثابة الخزين المتنقل للكيان الصهيوني، رفضا قاطع المقاومة، حتى أنه هددوا بأن تقصف هذه القواعد إن لم تقف عن هذا المد للكيان. فالقواعد الأمريكية في سوريا أو في العراق تريد حماية المصالح الأمريكية، بل وتريد تنفيذ أجندة أمريكا والكيان الصهيوني، لكن إلى حد ما هذا الأمر يجب أن يقف. وأنا قلت هناك فرق بين العمل بالقواعد المنتشرة في العراق وسوريا والفرق بين القواعد الموجودة في ألمانيا واليابان وتركيا. هذه القواعد تكون نشطة وفي محل حذر في هذه المناطق بين العراق وسوريا. عموما أمريكا تريد هذا المحور أن يكون طائعا، لكن هذا المحور هو محور مقاومة، يختلف في التوجهات، يختلف في الرؤى بين أوروبا وبين غرب آسيا وبين شرق آسيا. الوضع الأمريكي والوضع القواعد الأمريكية إلى حد ما بعيدة كل البعد في هذه المنطقة عن حماية المصالح الأمريكية. أما في أماكن أخرى، نعم، هناك استقرار لهذه القواعد في تلك البلدان.
نعم أستاذ الشيخ حيدر اللامي، باحث سياسي وقيادي في ائتلاف دولة القانون، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، تعد هذه القواعد الأهم في سوريا، وتحاول واشنطن من خلالها ضرب طوق حول آبار النفط والغاز ونهب هذه الثروة الطبيعية. وكما هو واضح، تتبع الولايات المتحدة نهجا يعمد إلى دعم وجودها في سوريا وتكثيفه في منطقة الشمال الشرقي، حيث تعد محافظة الحسكة مركز الانتشار العسكري الأمريكي الأبرز في سوريا. وتعد قاعدة رميلان في الحسكة أهم القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، تليها قاعدة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بالإضافة إلى قاعدة تل بيدر، وهي إحدى أهم القواعد الأمريكية نظراً لقربها من طريق M4 الاستراتيجي، كما تتكامل مع قاعدتي لايفستون وقسرك. من هنا تأتي أهمية كسر هذا الطوق الأمريكي والبدء في استهدافه من قبل قوى المقاومة في سوريا، وتركيز الضربات على أهم القواعد العسكرية وفي مقدمتها حقل العمر، وكذلك قاعدة كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي، حيث تم استهداف القواعد الأمريكية بأربعة هجومات متتالية، ما يؤشر إلى أهمية التحول في المواجهة مع القوات الأمريكية لتوجيه رسائل لإدارة جو بايدن من أجل وضع قواعد اشتباك تمنع استهداف قوى المقاومة في سوريا، وللضغط على القوات الأمريكية من أجل انسحابها من هناك. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
واحد نحن الواحد بفضل الواحد كرمالك يا فلسطين ابن العدام نخلي واحد جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا هذي بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصدر بنحلق لك احنا موتك حي وجاك هذي بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصدر بنحلق لك وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
ما في منا واحد باع نتلاقى فوق ونترفع
مين اللي
باسمك بالاسطى
وعلى الجنة كلنا بنتسابق
ما في منا واحد فا
نتلاقى فوق ونترافق
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
ودينا دايم متحدا
هذا عريق الأسود
وهذه الأسود المنفردة
أقسمنا بالروح نجود
ودينا دايم متحدا
وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها
هينا جينا
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين طهران تدين الحظر الأمريكي الجديد عليها وتؤكد أنه مناقض لمعايير القانون الدولي حماس تشدد على أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع ترامب بشأن غزة اقتحامة للاحتلال في نابلس والخليل والمقاومون في جنين يفجرون آلية للقوات الصهيونية محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر دون المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي الجديد ضد طهران مؤكدا أنه مناقض لمعايير القانون الدولي واعتبر إسماعيل بقائي إجراء الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعات من الكيانات الطبيعية